نعم، ذكر المؤلف في هذا الباب الكلام على اللعان. يقال اللعان والمناعنة والتلاعب، فهذه مرادفات. يقال لاعن الرجل امرأته وتلاعن والتعن ولعن القاضي بينهما. واللعان مشتق من اللعن، واللعن معروف هو الطرد والابعاد، الطرد والابعاد. فلعن الله فلانا او لعن الله شخصا متلبسا بمعصية، فمعنى ان الله عز وجل طرده وابعده من رحمته، كما لعن ابليس وطرده من رحمته. والذنب الذي خذله الله سبحانه وتعالى بلعنة يدل على انه كبيرة. الذنب او المعصية التي خدمها الله عز وجل بلعنة او بعذاب او بغضب او اوجب عليه حجة في الدنيا فيكون كبيرة، لان الذنوب على قسمين، صغيرة وكبيرة. واللعان مأخوذ من اللعن، وهو الطرد والابعاد. وسمي لعانا لان الزوج يقول لزوجته بحضور الحاكم او من ينوب عنه وهو القاضي ان لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين. وهذه في الشهادة الخالصة، لان اللعان ان يقول الزوج وهو البادئ باللعان اشهد بالله اني لصادق فيما رميت به زوجتي من الزنا، او ان هذا الولد الذي وضعته ليس ابني، او ان هذا الحمل ليس لي. ويؤكد هذه الشهادات مقرونة باليمين وبالقسم اربع مرات. ففي الخامسة يقول لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين، يعني في الشهادة الخامسة. لهذا سمي لعان، رغم ان المرأة اذا شهدت وجاءت باللعان في الخامسة اي في الشهادة الخامسة تذكر الغضب، لأن الله عز وجل قال والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. والفرق بينهما أنه يقال له اللعان، رغم أن اللعان والغضب كلاهما في الآية، ولكن اللعان أسبق أو اللعن أسبق من الغضب. ولا شك أن غضب الله أعظم وأشد في العقوبة من اللعن. قد يقول قائل لماذا؟ لأن اللعن في حقيقة الرجل إنما هو لوقوعه في القذف، والقذف بالنسبة للزنا أقل جرمين. لأن الرجل لو قال لامرأته قد زنيت وقذفها بغير حق، وإن كان هذا جرما وذنبا يستحق عليه عقوبة وحد في هذه الدنيا، لأن حد القاذف ثمين جلدة. لكن المرأة شدد الله سبحانه وتعالى العقوبة عليه. والخامسة أن غضب الله عليه. لماذا؟ لأنها إذا زنت تكون قد دنست في راسها، وتكون قد أحبطت سمعتها ودنست شرفها، وربما ألحقت الولد من رجل أجنبي بزوجها، وقد يتحطم من جراء ذلك كيان الأسرة وتذهب سمعتهم. فلهذا كان تغليظ العقوبة بحق المرأة أشد. فلهذا يسمى باللعان. وقال بعض اهل العلم انما قيل له اللعان لانه كل من الزوج من الزوجين يبعد احدهما عن الاخر، اي يفرق بينهما ويحرم النكاح بينهما على التأليف. ولهذا قال اهل العلم ان تفريق القاضي بين المتلاعنين بين الزوجين هذه الفرقة تكون ابدية، ولهذا لم يعتبروه طلاقا دائما، وانما قالوا انما هو فسخ. فاذا فرق بينهما القاضي فلا يرجع الرجل الى زوجته ولا ترجع الزوجة الى زوجها ابدا، يفرق بينهما تفريقا ابديا. هذا فيما يتعلق بتعريف اللعان، ولان الله سبحانه وتعالى بدا بالرجل، لان جانب الرجل كما لا يخفى فيه اقوى من جانب المرأة. وذكر بعض اهل العلم ان المرأة انما تقول في الشهادة الخامسة غضب الله علي ان كان من الصادقين او ان كنت من الكاذبين، هذا بسبب ان اللعن احيانا عند المرأة مما قد يتساهل في كثير من النساء، فيمكن ان تتلفظ بالله. وقدم الله سبحانه وتعالى اللعن من جانب الرجل لان الرجل هو الذي يقذف زوجته. ولهذا ذكر العلماء مسألة، وهي من يبدأ بالملاعنة، الرجل أم المرأة؟ والذي يشهده القرآن ويشهده السنة أن الملاعنة تبدأ من الرجل، لأن الرجل هو الذي يقذف وهو الذي رضى زوجته بالزنا أو نفى أن يكون الولد منه، ولهذا هو المبدأ. ولهذا اعتبر الإمام الشافعي رحمه الله وغيره أن الملاعنة لو بدأت من المرأة تعتبر هذه الملاعنة لغوا لا قيمة لها. قال أن الرجل هو الذي أمر بالملاعنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن أمية لما قذف زوجته قال له البينة أحد في ظهرك. ثم إنه لو بدأت المرأة بالملاعنة يعني هي تدفع ماذا؟ تدفع أمرا هي لم تتهم به، فهي لا تنفي الزنا إلا إذا رمت بالقتل، فكذا هي تبدأ وتقول بأني بالقتل والقاذف لم يأتي بعد. إذن فلابد من وجود الرجل الملاعن الذي يرمي زوجته بالزنا ثم بعد ذلك يدرى عنه الحد او يدرى عنه الحد بالكيفية والصفة التي سوف نتكلم عليها ان شاء الله بعد قليل في شرح المؤلف وبيانه لصفة الملاعنة. والذي يهمنا ان الملاعنة شرعا كما عرفها العلماء قالوا هي شهادات مؤكدات بايمان بين الزوجين، شهادات مؤكدات. قلنا شهادات لان هذه الشهاده واحده وهي اربع شهادات سواء من جانب الرجل او من جانب المراه، مؤكدات بيمين ليست شهاده فقط وانما فيها اليمين وهي القسم بالله عز وجل، مؤكدات بايمان بين الزوجين، والملاعنه تقع بين الزوجين. اما بين الرجل والمراه الاجنبيه فلا يكون هناك تلاعب، ليس هناك تلاعب. اما الملاعنه فهي تقع بين الزوجين بين الرجل والمراه مقرونه بلعن او غضب او بلعن وغضب، لان اللعن يكون من جانب الرجل والغضب يكون من جانب المراه. وهنا مساله قررها العلماء وتكلموا عليها واختلفوا حولها، هل اللعان او الملاعنة شهادة او يمين؟ فقائل قال بان الملاعنة شهادة وليست يمين، وهذا قول احد الاحناف بل هو قول ابي حنيفة واصحابه رحمهم الله، واستدلوا لما ذهبوا اليه بان الله سبحانه وتعالى ذكر هذا اللفظ في القرآن، شهادة أحدهم أربع شهادات قالوا فان الله سبحانه وتعالى سمى المنعنة بانها شهادة ولم يذكرها في لفظ اليمين، وقالوا كذلك الرجل اذا قال اشهد باني فعلت كذا فهذا يدل على انها شهادة وليست باليمين. واستدلوا ايضا بما جاء في السنة من حديث ابن عباس الذي سوف نتكلم عنه بعد قليل في سبب نزول آية النور، وهي قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتاه هلال بن أمية الذي أنزل الله سبحانه وتعالى بشأنه وبسببه هذه الآية من سورة النور شهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما شهد واتى بهذه الشهادات الاربع قال النبي صلى الله عليه وسلم والله يعلم ان احدكم كاذب، يعني ما دام الرجل يقول لزوجته انت قد زنيت او ان هذا الولد ليس مني ثم هي تحلف بالله انها ما فعلت لا شك ان احدهما كاذب، قال الله يعلم ان احدكم كاذب فهل منكم تائب هل منكم من يتوب قبل ان يتلفظ بالحكم الاخير لما يقول في الخامسه لعنه الله علي او غضب الله علي. وقد ثبت في السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر رجلا ان يضع يده في فم الملاعب ويقول له انها موجبه يعني اتق الله، ولهذا جاء في الحديث ان الامام او الحاكم يعظ ويذكر الملاعب ويقول له عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره، لأن هذا القاذف لو كان كذبا يكذب على زوجته المفروض يقول أنا كذب ولا يلجأ إلى الملاعنة، ولكن حد القذف كان من الجد. وكذلك المرأة إذا زنت لابد أن تعترف أن تقر، فإذا أقرت وجب عليها حد الزاني المحسن، ومع ذلك فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. كان يضع يأمر رجلا أن يضع يده على في الملاعب ويقول له يعني اتق الله يذكره بالله ويوعظه ويعظه ويقول إنها موجبة، يعني ما دام تكلم وتلفظت بهذا اللفظ الخامسة فإنها موجبة. ولهذا قال العلماء حتى لو كذب نفسه بعد ذلك بعد أن يتلفظ فإن الحاكم يفرق بينهم، لأنه إذا ثبتت الملاعنة باللفظ التالي عليها فإنه حتى لو كذب نفسه بعد ذلك فإن الحكم ينفذ فيه ويفرق بينه وبين زوجه. فبعد ذلك قال لهم هل يعلم الله أن أحدكم كاذب فهل منكم تائب؟ ثم قامت المرأة شهدت، ما حد شاهد من هذا الحديث وقد ذكرت بعضه وسيأتي إن شاء الله، فشهدت. فقال من استدل على أن الملاعنة شهادة؟ قال أن اللفظ الحديث يدل عليه. واستدلوا أيضا بأن الألفاظ التي يأتي بها الملاعن هي في مقام الشهود الأربعة، لأن القاذف أو الذي يرمي غيره بالزنا حتى يبرع عنه العذاب لابد ان ياتي بالبينه، والبينه هي اربع شهود، ياتي باربع شهود فيقام على الجانح الزائد، اما اذا لم ياتي بالشهداء فلا. وهذا من حكمه الله سبحانه وتعالى، قد يقول قائل لما؟ لانه لو اكتفي بالشهاده في هذا الامر لربما صار الناس على من يكرهون او من يبغضون أو إلى من يسيئون معهم المعاملة إلى أن يفتروا عليهم هذا فيقول رأيته مثلي. ولهذا غلظ الشارع في هذا الباب على الناس وضيق عليهم حتى لا يكثر مثل هذا الالتهام، إذا تعالوا بأربعة شهداء فإذا مات بالشهداء فكما قال الله فأولئك عند الله هم الكاذبون. فمن أهل العلم يستدل على أنه شهادة. القول الثاني أو المذهب الثاني وقول الجمهور مذهب مالك وأحمد والشافعي قالوا بأن اللعان أو الملعنة يمين تعتبر يمينا، وتدل بأدلة منها قول الله عز وجل في آية أو في سورة المنافقون: إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، نشهد إنك رسول الله. قال بعد هذه الآيات: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. فسمى الشهادة هنا يمينا. واستدل أيضا بأن الإنسان لا يشهد على نفسه، وإنما يشهد عليه غيره، فلا تكون المنعنة شهادة. قالوا: والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قارنها بلفظ الجلال، ولهذا الملاعب لا يقول أشهد بأن زوجتي زنى، وإنما يقول أشهد بالله، إن الشهادة مقرونة باليمين. واستدلوا أيضا ببعض روايات حديث ابن عباس في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا الأيمان لا كان لي ولها شأن. قالها في امرأة في بلال بن أمية، وهي فعل الزنا، وزوجها لما قدمها كان محقا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يراعي الأحكام الشرعية دون يعني القرائن المعول عليه. وقال لهم: أبصروها، يعني انظروا هذه المرأة، فإذا جاءت في ذلك الولد بسطا أبيض، يعني أبيض وشعره مسترسل، فهذا لزوجها. وأما إذا جاءت به كما جاء في رواية الحديث خدلج الساقين عظيم الكليتين أكحل العينين، فإنه بالذي يلحق بالذي زنت به، يعني يكون من الذي زن بها، وهو شريك بن حسناء. وسنتكلم على هذه القصة حينها إن شاء الله. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما قضى الله من كتابنا لكان لي ولا أكان. وفي رأي دور الأيمان، فسمى هنا اللعان بأنه شهادة. ومهما يكن فهذه مسألة قد يسأل فيها العلم. وإذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بين ورجح مذهب الجمهور، وقال بأن اللعان أو الملاعنة تعتبر يمينا. قال: ويؤيده لو أن الإنسان قال أشهد بالله أن هذا الأمر ما وقع أو وقع لكان هذا يمين. لو يقول الإنسان أشهد بالله أن هذا الكتاب أو هذا الكراس ليس فيه كذا لكان هذا يمين عند الناس ويعتبر شهادة. وما أفضل ما ذهب إليه العلامة ابن القيم رحمه الله، حيث وفق بين قولين وقال أنها تعتبر يمين أو تعتبر شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار. فاعتبر الملاعنة تجمع بين وصفين، بين الشهادة وبين اليمين. قال: فهي شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار، وهي يمين مغلظة بالشهادة، لأن الأمر لما كان عظيما جمع بين الأمرين، بين اليمين وبين الشهادة. فنقول بأن الملعنة هي شهادة ولكن مغلظة باليمين، أو هي يمين مؤكدة ومغلظة بالشهادة. فهذا قول العلم في هذه المسألة. وأصل مشروعية اللعان في الكتاب والسنة والإجماع. اللعان في الكتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الإجماع. أما الإجماع فقد أجمع العلماء على وقوعه وعلى أصل وعلى مشروعيته في الجملة. وأما الكتاب فقد أنزل الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، في أمر الملاعنة، قرآن يتلى إلى يوم القيامة كما في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكذب ويبرأ عنها العذاب، أي لا تعاقب ولا تلحقها العقوبة من إقامة الحد عليها، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لم يلتزم. نعم. ويدرأ عن العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لم يلتزم، والخامسه ان غضب الله عليها من كان من الصادق. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم. هذه الايه دليل واصل في مشروعيه الملاعنه اذا وقعت. واما السنه فالاحاديث فيها كثيره، ولعلنا نذكر طرفا منها في اسباب نزول هذه الايه. ولا شك ان الحكمه من مشروعيه الملاعنه هو حفظ النسب او حفظ الانساب ودفع العار والمعره عن الازواج. يعني كون الانسان يرى رجلا اجنبيا مع اهله، وهذا امر عظيم كما قال الصحابه، ان تكلم تكلم بشيء عظيم، وان سكت سكت على امر عظيم، وان قتله يقتل به. ماذا يفعل؟ حتى قال سعد ابن عباده: أن ينطلق أحدنا يلتمس البينة؟ يعني كيف يعني يرى مثل هذا العار وهذه الفضيحة ثم هو يذهب يعني يلتمس البينة حتى الرجل يقضي حاجته ويذهب، أم أنه يقتله فيقتل به؟ فكان يقول: انظروا إلى سيدكم. ويذكر الصحابة غيرة سعد رضي الله تعالى عنه حتى قالوا إنه إذا تزوج النساء ما تزوج إلا بها، وإذا طلق امرأة لا يجرؤ أحدنا أن يتزوجها غير الصحابة العظيم. فكان الصحابة في الحقيقة يعني كيف ينظرون أن الرجل إذا وجد أجنبي مع زوجته ينطلق يلتمس البينة. ولهذا شرع في هذه الملاعنة. لماذا ليفعل الإنسان العار عن زوجته؟ والمؤلف رحمه الله ذكر الصورة هنا التي يقع فيها اللعان. فقال رحمه الله: إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميها لعنه. وهذا اللعن له صورتان: إما أن يرميها بالزنا، يقول لها إنك زنيت أو رأيتك مع رجل أجنبي يفعل كذا، والصورة الثانية أن ينفي الولد، إما أن تكون حاملا به وإما عند الولد، يقول هذا الولد ليس بولد، لأنه إذا نفى الولد منه فيعني أنه رمى هذه الزنا، لأن الولد ليس منه. ولكن لو هو تبين بأن هذه الزوجة قد فعلت ما فعلت، ووقعت في الفاحشة، وهو متأكد من هذا، هذا الأولى في حقه أن يطلقها، وألا يلجأ إلى الملاعنة. لكن احيانا قد تكون عنده قرائن، او قد يخبر بشيء من هذا، فهنا تقع الملاعنه. لان هلال بن اميه لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قذف زوجته، فقال صلى الله عليه وسلم: البينه والا حد في ظهره. هنا المؤلف ذكر صوره الملاعنه، قال: اذا رمى الرجل امراته بالزنا ولم تقر بذلك، يعني لم تعترف، بمعنى بنكون مخالفة انها لو اعترفت ما كان هناك مشكلة. لو تعترف المرأة بذلك يقام عليها حد الزنا، ولا راجع عن رميه، لا ولا هو راجع عن رميه، لانه ممكن ان يقذفها بمجرد ضرب، ثم يتبين له بعد التأكد بان هذه المرأة لم تفعل ما رماها به، فهو يرجع هنا عمرا يقول لا. لكن اذا كان قذفها يطبق عليه الحد. فهي اذا رماها بالزنا وهي لم تقر ولم تعترف بذلك، ثم هو اكد شهادته بانها وقعت في الفاحشه، فهنا المصير الى الملاعنه. قال المؤلف: لاعنها، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الرجل والمرأة على حد سواء. ولهذا ذكر المؤلف صورة الملاعنة، وهي كما تدل عليها صريح الآية، لأن اللعن هذا أو اللعان مذكور في كتاب العزيز. فقال: فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادق. كيف يشهد؟ يقول: أشهد بالله أني صادق فيما ادعيته، ولما يصل الى الخامسه الى الشهاده الخامسه يقول لعنه الله عليه ان كنت من الكذبين. ثم بعد ذلك تاتي المراه وتشهد به ما يشهده، اشهد بالله اني ما فعلت او اني بريء منها وان الرجل فيما ادعاه كذب. والخامسه تقول غضب الله علي ان كان من الصادق. فهذه الملعنه وصورتها وحكمها كما جاء في آية النور. وهذه الآية كما سبق وأن بين أنزلها الله سبحانه وتعالى في شأن رجلين، وقيل ثلاث في بعض روايات الحديث الصحيح أنه رجل من الأنصار من يسمى، وفي حديث آخر خرجه البخاري وأحمد وغيره من أئمة الحديث عن ابن عباس أن الملاعن هو هلال بن أمية. وفي حديث آخر صحيح خرجه البخاري والترمذي وغيرهما أن الملاعن هو عويمة لما جاء إلى عاصم سيد بني عجلان. وقد وفق العلماء بينهما أن السائل هو هلال بن أمية. ثم لما جاءه عويمر وقد وقع له ما وقع لهلال بن أمية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزل الله فيك وبصاحبتك قرآنا أو حكما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة قصة هلال بن أمية معروفة، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقذف امرأته ويذكر بأن شريك ابن سمحاء بن سحماء هو الذي زنى بها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك، يعني المقصود به حد القتل. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، يعني يستدعي يعني أن يأتي بالبينة، إذا ذهب يأتي بالبينة أولا يجد الرجل قد فر وفرغ من حاجته، وإما أنه لا يطيق فعل ذلك الشيء، يأتي بالشهود ليروا ما لا يستطيع أن ينظر إليه لوحده، فكيف مع الجماعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوحى إليه بعد، فجعل يقول البينة وإلا حد في ظهره. فقال هلال ابن أمية رضي الله عنه والذي بعثك بالحق، يحلف بالله إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات الآية. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما، أي إلى هلال وزوجه، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكم تائب؟ فقامت أي المرأة فشهدت. فلما كانت عند الخامسة وقفوها فقالوا إنها موجبة، يعني هذه الشهادة الخامسة موجبة. ثم فكأنها تلكأت ومكثت حتى ظننا أنها ترجع، يعني في الخامسة توقفت حتى ظنوا أنها لا تلقب بهذه وترجع وتقر وتعترف بما رمها به زوجها لأنه صادق. لكن قالت لا أفضح قومي سائر اليوم. ثم شهدت فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين، يعني عظيم من إليتين، يعني مقصود به المقعد، خدلت جلس السقين، يعني ممتلئ السقين، فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك. فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. فهذا الحديث الذي اخرجه البخاري واحمد وغيره من حديث ابن عباس ذكره العلماء انه سبب في نزول هذه الايات التي من سوره النور. وذكروا ايضا كما جاء في حديث الذي رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه عن سهل بن سعد ان عويمرا اتى عاصم بن عدي سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه ام كيف يصنع؟ هو طلب من عاصم بن عدي ان يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عاصم بن عدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فرجع عاصم الى عويمر وقال له اني سالت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانه كره هذه المساله، لان الانسان لا يسال عن شيء يعني لم يقع بعد. فقال عويمر لاتين النبي صلى الله عليه وسلم فاساله عن هذا، فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله بنفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل الله القران وفيك وفي صاحبتك. هذا اما يكون هذه الحديث سبب في نزول هذه الايه، واما ان تكون سبب في نزول الايه هي قصه بلاد الاميه، ووافق سؤال عويمر للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم انظروا فان جاءت به ازحم ابعد العينين عظيم الجليتين خدلج الساقين فلا احسب عويمرا الا قد صدق عليه، وان جاءت به احيمر كانه حره فلا احسب عويمرا الا قد كذب عليها. قال فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر كان بعد ينسب الى امه، اي فكان بعد ينسب الى امه. هذا ايضا حديث ثابت رواه البخاري ومسلم وغيره ان هذه القصه هي سبب في نزول هذه الايه. وروى ايضا مسلم حديث اخر عن عبد الله بن عمر وليس فيه التصريح باسم الرجل، لكن قال الشراح ان المقصود به بلاد الاميه وذكره ابن عمر وابهم الرجل، وهذا معروف عند الصحابه انهم كانوا يتحشون ذكر الاسماء لما يقع يعني من اصلاح الامور وتوبه هؤلاء الناس الذين يقعون في مثل هذه المعاصي والذنوب. قال عبد الله بن عمر كما رواه مسلم سال فلان فقال يا رسول الله ارايت ان لو وجد احدنا امراته على فاحشه كيف يصنع؟ على فاحشه يمكن لها الزنا، لان كما قال القرطبي كل لفظ في القران فيه ذكر الفاحشه فانه مقصود به الزنا الا في موضع واحد في البقر، الشيطان يعدكم البقر ويامركم بالفحشاء، فالفحشاء هنا في آية البقرة هذه يراد به البخل ومنع الزكاة، وأما سائر الآيات الأخرى كلما ذكرت الفاحشة فالمقصود بها الزنا. قال له كيف يصنع إذا رأى امرأته بالفاحشة؟ إن تكلم بأمر عظيم، يعني ما يستطيع يقول للناس مثل هذا، وإن سكت على مثل ذلك على أمر عظيم يعني يصيبه غير وقلق، وكيف يصبر على ذلك؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله عز وجل لم ينزل له في ذلك حكما. فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سالتك عنه قد ابتليت به، كانه سال قبل ان يبتلى. ثم لما جاءه مره ثانيه قال هذا الذي سالتك عنه قد ابتليت به، يعني رايت رجلا مع زوجته، فانزل الله الايات في سوره النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره، يعني ذكره بالله واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره، فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها كذلك، ثم قال لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب، فبدا بالرجل فشهد اربع شهادات بالله، ثم فن بالمراه ثم فرق بينهما. وهذا الحديث هذه العبارة الأخيرة فيه أن الملاعنة إذا وقعت فرق بين الزوجين فرقة أبدية، أي لا يمكن أن يجتمع بها بزواج الوجه حتى لو تزوجت مع آخرين وماتوا عنها أو طلقوها فإنه لا يجتمع بها أبدا، فهي على التأبيد. فهذه الآيات التي في سورة النور سبب نزولها هذا الذي ذكرنا من الأحاديث، والمؤلف رحمه الله في هذه العبارة ذكرت كيف تكون الملعنة وأنها تبدأ بالرجل، وهذا قول الشافعي وهو الصحيح. وقال غيره كمالك وأبي حنيفة بأن المرأة لو بدأت هي بالملاعنة صحت الملاعنة، وكأنهم استدلوا بأن الواو يعني إذا ذكر الله سبحانه وتعالى أمرين أو ثلاث فإنها لا تدل على الترتيب وإنما هي للجمع، ولكن قول الشافعي أولى لأنه اتفق الفقهاء والعلماء على أن الملاعنة تبدأ بالرجل. وكذلك لما حضر هلال بن أمية وحضر عويمر بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الملاعنة بملاعنة الرجل قبل المرأة. وهناك صورة أخرى قد تحدث بالرجل والمرأة، أي بالزوج وزوجته. فلما يقول له الحاكم ابدأ بالشهادات وابدأ بهذه الشهادات مقرونة باليمين، كأنه يذكر شيئا أو يرجع عما يريد أن يتهم به زوجته. فليس هنا ما الواجب؟ الواجب في حقه أن يحد لأنه قذف زوجته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قذف هلال بن أمية زوجته قال له البينة وإلا حد في ظهرك، وهذا هو قول الجمهور. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لم يقام عليه حد القذف، قال بل يحبس حتى يكذب نفسه، يعني لا يستفيد بأنه يمتنع عن الشهادة، قال بل يكذب نفسه يقول بأن كاذب أو يؤمر بالملاعنة. لكن الجمهور قالوا بأنه إذا نكل ولم يريد أن يجلب بالشهادة يحد حد القاتل وهو 80 جلدة. وكذلك المرأة، ففي قول الجمهور أن المرأة إذا لعنها زوجها ثم جاء دورها وامتنعت لم تريد أن تتكلم، هنا الواجب أن تحدى حد الزين. والزاني المحصن الواجب أن يرجم تموت يعني بالحجارة، ولا حكم من أحكام الله عز وجل، ولا يستغربه الناس، لأن البعض لما يرى مثلا الآن صورة الرجم يقول كيف الآن وصل الناس إلى هذه التقنيات العالية في قتل الناس وإماتتهم، فبما لا يستعملون وسائل يعني مريحة لهذا الإنسان ويقتلونه ما دام أنه يتخلص منه، فلما لا يتخلص منه ويموت بطريقة سهلة ومريحة. ومن أعجل المسلمين في هذا الموضوع مثل هذا السؤال الذي طرح على الكاتب الإسلامي والأديب الكبير محمد صادق الرافعي رحمه الله لما قيل له كيف يرجم الزاني بالحجارة، أليس في هذا تعدي على الإنسان وفي انتهاء حرمته؟ فأجابه على البديهة بجواب عظيم، قال إن الزاني هدم بيته فيستحق أن يضرب بالحجارة والجزاء من جنس العمل. يعني هذا العذاب الذي ذكره في ذلك الحق الزاني حتى يعتبر، يعني كيف هذا يذهب إلى ابنة الناس أو إلى زوجة الناس ويدنس فراشها وربما يلحق نسبا مغاير لما كان يعتقد ذلك الإنسان ويلحق بهم العار، يعني الأسرة بجميع أقرابها وربما لا تزل عنهم هذه المعرة طيلة السنين، فلهذا يستحق أن أو يستحق أن يضرب بالحجارة لأنه هدم بيته وجزاء من جنس العمل. فهنا المرأة إذا نكلت ولم ترد أدلة بالشهادات ماذا يكون من حكم الحاكم؟ أن يحدها حد الزاني، وهذا هو قول الجمهور خلاف بأبي حنيفة الذي ذهب إلى أنها لا تحد بل حتى تعترف بأنها زنت أو أنها تلجأ إلى الملاعنة. ثم قال المؤلف رحمه الله ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا. بعد ذكره لوصف الملاعنة ذكر الحكم الذي يترتب على الملاعنة فقال ويفرق الحاكم بينهما، فقوله يفرق الحاكم بينهما إشارة إلى أن الملاعنة تقع بإذن الحاكم، الملاعنة تقع بإذن الحاكم. وهذه المسألة وإن اختلف فيها أهل العلم لكن الذي يدل عليه الدليل ان الملاعنه تقع بحضور الالحاد. فهناك من اهل العلم من قال بان الرجل، وهذا قول الشافعي، انه اذا لعن زوجته لا ينتظر ان تلعن المراه ان تطال بالملاعنه، فليفرق الحاكم بينهم. وقال مالك رحمه الله لا بد بان تقع الملاعنه من الزوجين، الزوج يكمل الملاعنه والزوجه تكمل الملاعنه، فليفرق بينهم. وذهب احمد رحمه الله وابو حنيفه الى القول بانه مع وجود الملاعنه من الزوجين يكون ايضا الحاكم بينهم، اي بحضور الحاكم، لانه هو الذي ينفذ الحكم. ولماذا قالوا بحضور الحاكم؟ لان هذه حكمه عظيمه. لو مثلا قيل انه جاء بالزوجين ثم ان الزوجه اتهم زوجتها، ثم بعد ذلك في احدى الشهادات رجع عن الشهاده، يعني قبل ان يكتب الشهاده الخامسه قال بلي هذا قتل وكذب وبهتان وليس بحق، ما الذي يكون واجبا في حقه؟ هو ان يحد، والحد من يقيمه؟ يكون الحاكم. اذن فلا بد في الملعنه ان يكون الحاكم هو من ينيبه، يعني من القاضي او الذين يتولون مثل هذه يعني تنفيذ هذه الاحكام. فلهذا اذا لم تقع الملاعنه فانه قد يقع الحد، اما حد الزاني واما حد القاضي. اذن فلا بد من فضوع الحاكم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه ابدا، تحرم عليه ابدا حتى ولو تزوج بازواج غيره. والدليل على ذلك حديث الصحيحين هو حديث سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مضت السنه بعد في المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا. ولهذا قالوا بان الملاعنه فسخ وليس بطلاق البائع، الملاعنه فسخ. ولهذا حتى الصداق لا يطالب الرجل زوجته به، لان الصداق اذا كان هو صادق فيما ادعاه فهذا يكون في مقابل مستحله من فرجها، وان كان كذب عليها فهذا ابعد من ان يطالب بالصداق. اذا فلا صداق يعني ترجعه المرء ولا عد عليها، لا تعتد، يعني بمجرد ان يفرق بينهما لا يجتمعان ابدا. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله. ثم قال ويلحق الولد بامه فقط، ما دام ان الرجل قذف زوجته بالزنا، واذا كانت المراه حاملا فهنا قال المؤلف لابد ان يدخل في ايمانه ان المراه حامل وان هذا الولد ليس منه، لانه اذا مرمها بالزنا فاذا لم تكن حاملا فيكون رميه لها بالزنا واحد. اما اذا كانت حاملا فلابد ان يدخل، لانه يمكن ان يكون الولد ولده ولكن إذا زنت بعد الحمل. لكن إذا كان يعتقد بأن هذا الولد ليس ولد له، كأن مثلا يعقد عليها ثم هي بعد ولم يطعها ثم إنها مكث 6 أشهر مثلا ثم حملت وهو لم يطعها بعد، يعرف بأن هذا الولد ليس له. ولهذا لابد ان يدخل في ايمانه ان هذا الولد الذي حمل بالمرأة ليس ولده، فكيف يكون مصير هذا الولد؟ قال المؤلف كما دل على ذلك النص ويلحق الولد بامه، وذلك فيما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما والحق الولد بالمراه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد الافتراش ولا فراش هنا لانه انتفى منه. فهذا الرجل يلحق بامه وهو يرثها وترثه، هذا من حيث الحكم. فالولد يلحق بامه ما دام هو نفاه ان يكون منه طويل عقده منه. لكن هذا من الاحكام الشرعيه. لكن الان في الاحكام العمليه المعروفه بان هذا وادي يلحق باديه فياخذ اسم ابيه. ولهذا قالوا من باب الاحتياط يعني لا 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 الوالد هذا يعني كانه يعامل لهذا الاب معامله والد وهو يعامله كمعامله ابنه. لكن في الحكم انه اذا انتفى منه وقال بانه هذا ليس بابنه فان الوالد يلحق بامه لما ثبت في صحيحين. ويلحق الولد بامه فقط ما دام هو يقول بان الولد ليس منه. ثم قال ومن رماها به فهو قاذف. من رماها به بعد وقوع الملاعنه يرمي هذه المراه بهذا الولد فهو قاذف سواء قذف المراه او قذف الرجل. يقول بانت زانيه يحد حد القاذف. واذا رمى ذلك الولد بامه يقول انت مثلا انت ابن زنا فانه يقذف كذلك. وهذا حتى فيه مراعاة للشعور من وقع في المعصية. لأن لما وقعت الملاعنة لا شك أن أحدهما كاذب ولا سبيل بمعرفة ذلك. لا شك أن أحدهما كاذب يفرق الحاكم بينهما. ولكن يمكن أن تكون المرأة صادقة ويمكن أن يكون الرجل صادقا. ولهذا إذا هو انتفى من ولده فيمكن أن يكون ولده حقيقة. ولهذا لا ينبغي أن يعير الولد ولا أن تعير أمه لأن المشهد مثل هذه الأمور. ولهذا قال ومن رماها به فهو قادر. في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتياعين أنه يرث أمه وترثه أمه ومن رماها به جلد ثمانين. رواه أحمد. ومن رماها به جلد ثمانين. هذه هي الأحكام الملعنة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذه العبارات. ولا شك ان بعض الاحكام الاخرى يعني ذكرها الفقهاء في كتبهم لم نعرف عليها لان القصد هذا هو شرح كلام المؤلف في هذا الموضوع. ونكون بهذا قد انهينا باب الملعنه من كتاب الطلاق. وسياتي ان شاء الله لاحقا الكلام عن الباب الاخر الذي يليه وهو المتعلق بالعده عده المراه بأقسامها وبأنواعها المختلفة من عدة المطلقة وعدة اليائسة من المحيض وعدة الصغيرة وعدة المتوفى عنها زوجها. وهذه الأحكام إن شاء الله سوف تأتي في حينها من كلام المؤلف رحمه الله في الباب الذي يلي هذا الباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا أجبت عليه لأن الغضب أشد العقوبة من اللعن. ولأن الرجل إنما خص باللعن لأنه هو قاذف وحد القذف والقذف من حيث الذنب هو أهون من الزنا. ولهذا جاء بحق المرأة الغضب وبحق الرجل اللعن. ما الحكمة من عدم الرجوع الأبد؟ والله هذا حكم أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه. يعني هو في الحق صعب يعني ما دام الله سبحانه وتعالى بين بأنه لا يكون الرجوع بينهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يفرق بين الزوجين. يعني هذا أمر صعب يعني كيف يعني يمكن بعد ذلك وقد اتهم الرجل زوجته وهي قد انتفت بذلك وحضر هذا المشهد جمع من الناس والقاضي وانتشر قضاءه بين الناس. الأولى أن يصرف كل أحد بحاله ويغني الله تعالى كل من سعه. أما أن يرجع فممكن أن تعود مثل هذه الأمور ومثل هذه الذكرى على عليه أو على أحدهما فتتناقص الحياة بينهما وتسوء العشرة التي تربطهما. فكانت الحكمة أن فرق الله سبحانه وتعالى بينهما بالأبد فلا يرجع إليها ولا ترجع إليه. إذا تم اللعان لا يمكن الرجوع حتى ولو ظهر بعد ذلك بأن الزوج صابر أو أن الزوجة صابرة حتى لو كذب نفسه. تمت الملاعنة يفرق بينها. لأنه هو كان عنده أنه يرجع، لا سيما إذا وصل إلى الشهادة الخامسة كما سبق في الحديث. وعن شمع يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يضع يده في فم ذلك الرجل أو المرأة ليوقفونه، يقول إنها موجبة ويذكرونها بالله ويعظونها. يعني ليس بعد هذا التهديد وهذا التنبيه وهذا الوعظ من اعذار الاخر. فبهذا يعني اذا كان تم الدعان بينهما حتى ولو كذب نفسه بعد ذلك لا ينفعه، يفرق بينهم. والله المسائل في هذا شائكه جدا، ولهذا لابد ان تقرا هذه الاسئله بتأني وبحذر. كيف يتصرف من شهد فاحشة قامت بها أجنبية من جيرانها أو معارفه؟ والله هذه الأمور يعني الأولى الستر، يعني إذا لم يكن الإنسان عنده شهداء في ذلك فلا يمكن يصر عنه. وإن وجد سبيلا أو وسيلة إلى وعظها وإلى تذكيرها أو أن يصل الإنسان إلى أحد معارفها أو معارفه فيخبره الأمر ويختار يعني الوسيلة المثلى للحد من الوقوع مثلا فيما وقعت فيه، هذا أولى. أما أن يسمع الإنسان ويقول بأن هذه فعلت، هذا ريبة. فلعل الإنسان أن يتوب ولعل المرأة أن تتوب، فأنت لا يتسرع يقول مثلا لما شاهد لابد أن يبلغ للناس. لا، انت اذا ذهبت للحاكم ورحت وحدك ولا جبت شاهدين راه الحد عليك، مش حد عليها، لان تعتبر قاضي. فانت لابد ان تجد اربع شهادات، وهذا حتى كما قلت لا يقع يعني المتابعه عن الناس.